الصحة الزهراء ولو بقاء بعد تحرر الأرض وتكون الأجرة لنفس المؤجر أعني السيد الذي حرر الأرض فيما بعد ذلك إن نفقت العبد على من تكون، هل على سيده أو على عامة المسلمين وأنه من بيت المال وأنه لا من مال المستأجر فيه أو أنه يسعى في كسبه وجوه بل أقوال مش الأقوال بعدد الوجوه هنالك جملة أقوال على ما سلطنك قلنا بأن المات القدس وهو يرى بأن نفقة العبد الذي تحرر تكون من كيسي ومن جيبي سيدي الذي حرر فيه. وذكر الماتن أن منفعة الأعمال بالإذن سوف تصب في جيب السيد، فكأنه ما زال على الرقية. كيف وهو رد تكون نفقته على سيدي؟ كذلك الحال هنا في سوف تكون نفقة على سيدي. وقد نوجه هذا الكلام كما مر معنا قاعدة أن الخراج بالضمان، بمعنى أنه إذا كان هنالك مجانية بالنسبة للنفع وبالنسبة للفائدة فيكون هذا موجب لضمان العين، وضمان العين هنا بمعنى وجوب النفقة حينئذ عليها، لا يراد الضمان بأي معنى آخر في الوضع. هذا الوجه الذي يمكن أن يقرر به الكلام بالناتج كما أسلفنا به المحص، إلا أن هذا الكلام لا يرجع به المحص، وذلك لنقطتين. النقطة الأولى أنه لا ملازمة فيما بين مجانية المنافع وضمان العين، يعني بعبارة أخرى الملازمة فقط وفقط قائمة بين أن يكون ضامنا لتلك العين لتلك الرقبة بوجه من أوجه الضمان، لا سيما الضمان العقدي والمعاوضة على أن تكون المنافع له بالمجانية، يعني بعبارة أخرى لا يجتمع عندنا ضمانان. هذه النقطة التي أشرنا لها بالأخير أنه لا يعقل في نفس الآن أن يجتمع هنالك ضمانان، ضمان للعين وضمان للمنفعة وضمان للفائدة التي تفيدها تلك العين، الربح الذي يحصل في تلك العين، بل إذا ضمن العين يعني مجانية إذا المنافع فيه. هذا الذي يمكن أن ولا عكس، يعني أنه يعني ليس البتة كلما كانت المنافع مجانية فيعني أن العين حينئذ سوف تكون مضمونة فيه، ولذا مثلا قد تكون المنفعة مجانية زي من الناس مثل العارية حينئذ، سواء قلنا بأن العارية هي عبارة عن تمليك المنفعة أو لا، قلنا بأن العارية هي تسليط على الانتفاع بالعين، ما فيش عندنا تمليك إنما تسليط على الانتفاع، يعني أن يكون لها حق الانتفاع. على كل حال هذه المنافع التي يستوفيها هي منافع بالمجان، فهل يعني إذا ما كانت المنافع بالمجان أن تكون الرقبة والعين مضمونة؟ قطعا ليس البتة وليس بالضرورة إذا ما كانت المنافع بالمجان تكون العين كالإذن مضمونة، وقاعدة إذا ما ضمنت العين تكون المنافع مجانية ترجع إلى أنه لا يعقل في نفس الآن أن يضمن العين والمنافع كالإذن معا فيها. هذه النقطة التي يعني مثلا بنفس الآن مثلا في البيع هو ضمنه العين، مو ضمن العين والمنافع، ولا لو ضمن العين والمنافع لكان بيعا وإجارة في البيع، واضح إذا مما لا يتمشي المقام. فإذا نقول بأن القاعدة هي التنافر والتمانع بين ضمان العين والمنافع، بمعنى إذا ضمن العين كانت منافع مجانية، وليس إذا ما كانت المنافع مجانية فيعني أن العين لابد وأن تكون مضمونة فيه. هذه هي النقطة الأولى فيه. النقطة الثانية نريد أن نشير لها أن الضمان الذي في هذا الضمان له ثلاث معان، في ضمان أبو حنيفة، في ضمان السيد ابن زهرة اللي خالف فيه مشهور الفقهاء، وفي الضمان اللي هو عند المشهور اللي هو الضمان العقدي بالعقد الصحيح، الضمان المعارض. بالنسبة للضمان العقدي ما إلوش أي منطق قدم فيما نحن فيه. ليش؟ لأنه هون لو بدنا نسلم إنه اسمه ضمان، بس هو من باب إنه عم ينفق عليهم بشيء ولا شيء، فربط النفق عليه بمسألة ضمان المعاوضة والضمان العقدي الذي أثبت التلازم فيما بين ضمان العين والضمان العقدي والمعاوضي ومجانية المنافع في هذه النقطة الثانية التي نريد أن نشير لها. مضافا إلى نقطة ثالثة في المقام، أن المنافع لم تكن على وجه المجانية، المنافع كانت إذا ملكا له أساسا بتبع ملكية العين. والآن حينما يتقاضى أجرا بإزاء تلك المنافع، إنما يتقاضى أجرا على منافع كانت هي ملك له فيها، مو أنه يتقاضى أجرا على منافع بالمجان حتى يكون ضامنا بالعين. لو سلمنا أن المقصود بضمان العين هي النفقة في ذلك، مع أنه لا، ضمان العين شيء والنفقة شيء آخر، ما إلى ربط في الضمان، لا الضمان بمعنى شيء اسمه يعني التدارك التالف والخسارة، ولا الضمان اللي هو الضمان الواقعي الأعم من الضمان العقدي والمعاوضي، ضمان التلف وشو الأخرين، وإنما الضمان هو الضمان المعاوض اللي ما له رابط لا من قريب ولا من بعيد بما يصطلح عليه بلزوم نفقة ذلك العبد الذي تحرر على سيده. فهذا حينئذ الواجب مما لا يرجع لمحصن ومما لا ينبغي صدوره من أهل الأجر. الوجه الثاني وهو الاستدلال بالاستصحاب، الله يطولنا عمره بالاستصحاب، وذلك لأن هذا العبد قبل تحريره كان واجب النفقة على سيده، والآن بعد تحريره هذا العبد بعده زايد من الناس، بعده زايد، شو فرق؟ بس أنه كان عبد صار، هذه صفة من الصفة، لا بتقدم ولا بتأخر هذه الصفات فيه. فكان على عبوديته وكان واجب النفقة على سيده. الآن بعد التحرر يشك بأنه تجب نفقته على سيده أو لا، فنستصحب حينئذ في وجوب النفقة. إن قلت طيب لا نستصحب من وجوب النفقة لحتى ينفق، لا، لحتى حينئذ يقوم هنالك الدليل القاطع والبيان الجزم في البيان على أنه هون خالص وقفت النفقة، ما بيعرف حينئذ كنا أدى عبوديته ورضقيته كانت تجب حينئذ نفقته على سيده. بعد التحرر بعض هذا العبد هو نفسه هذا وقت كان عبد كان تجب، كانت تجب نفقته على سيده. الآن بعد تحريره يشك لأنه تجب نفقته على سيده أو لا، فنستصحب حينئذ وجوب النفقة على سيده، يمشى حينئذ أي مشكلة في المقام. وإذا استصحاب حكم في البيع يثبت وجوب النفقة بلا إشكال. هذا الاستصحاب إنما يتم لو كان موضوع وجوب النفقة هو زاد ذات الشخص بما هو، يعني كان تجب نفقة زيد على مولاه كزيد في الله، واضح كزيد، فهم حين إذن يتم الكلام لا، لأنه زاد قبل التحرر وبعد التحرر، يعني زيد أبان الرضي والعبودية وأبان الحرية في البيت، هو زيد في الموضوع منحفظ، وبالتالي كنا على يقين بوجوب نفقته على سيده، والآن يشاك فنستصحب حينئذ وجوب النفقة. لكن الآن ليس كذلك، لأن وجوب نفقة زيد على سيده بميلاد أي شيء، بميلاد العبودية والتقدير، لأنه عبد لسيده. وهذا الميلاد وهذه الحيثية ليست حيثية تعليلية في البيت، إنما وجب نفقة زيد على سيده لأنه لا، حيثية تقليدية، يعني هي الموضوع في البيت. زيد الرفق، زيد العبد تجب نفقته على سيده، واضح؟ طيب زيد الحر تجب نفقته على سيده أو لا تجب؟ على من كان مثلا سيده أو لا، هاي الكلام الذي يقع البحث. حيثية العبودية والرقية هي حيثية تقليدية، يعني بعبارة أخرى هذه الحيثية هي تمام الموضوع للحكم بوجوب النفق، الموضوع في وجوب النفق على زيد لأنه عبد في الله، وبالتالي هذه الحيثية إذا ما تبدلت أنه كان عبدا ورقا وصار حرا فيوجب التردد في الموضوع وعدم الحفاظ الموضوع. وبالتالي في الإذن حفاظ الموضوع في القضية المتيقنة اللي هو وجوب نفقة زيد على مولاه أبان عبوديته ورقيته، والقضية المشكوكة وهو زيد بعد تحرره وبعد ملكيته لنفسه وسيادته على نفسه. فإذا لم حفاظ أنه نعم يجري إذا كنت الحيثية التعليمية، ومر معكم في الشبهات المحرومية في بعض الصحاف ضابطة الفرق حينئذ بين الحيثية التعليمية والحيثية التقليدية. مثلا قلد العالم، قلد العالم حيثية العالم هم حيثية تقليدية مش حيثية تعليمية، كونه عالما هو الموضوع لوجود مثلا التقليد. بس قال له ما سيصير الفرق اذا قال له قلد ذلك الجالس في المسجد، قطعا يؤخذ على نحو العنوانية والمشيرية الى واقع ذلك الشخص. ليش؟ لأن خصوصية الجلوس في المسجد ما إلى مدخلية في وجوب مثلا التقليد أو أخذ معالم الدين عمن أغلب معالم الدين. فقال له عن ذلك الجالس في المسجد حيثية الجلوس في المسجد ما إلى فرش، لو كان جالسا على الصباح أو في داره أو ماشيا على الطريق أو راكبا على دابته يأخذ معالم، ما في حيثية للجلوس في المسجد لأخذ معالم الدين عن فاعل. حيثية مشيرية ومعرفية في البيان والتلقية، وليست حيثية موضوعية شرطية وتقييدية في هنا في المقام إنما وجبتنا فقط زيد على سيده لنقطة العبودية، وهذه العبودية طارت في البيان. إذا طار ذلك الموضوع اللي كنا نتيقن في الإذن به وجوب نفقة بالنسبة له. وهلأ في عندنا موضوع جديد فيه زيد، هو زيد بس الموضوع مش دائر مدار الزيت، وإنما الموضوع دائر مدار العبودية في البيت. وقد انتفت العبودية وصار حرا سيد نفسه في البيت، فهي الصحاب لا يستشعر. إلى الدليل الثالث. الدليل الثالث هو الاستدلال بروايتين. هلا بالروايتين هو الدليل الثالث. برواية ورواية بصفة أربعة بصفة تتدلي حسب الوقت. الرواية الأولى التي يستدل بها على النفر اللي هي الباب الرابع عشر من أبواب وجوب نفقة المملوك، الحديث الأول، وهو رواية الكلاني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه، يعني في مرض وعلم ولا حيلة، أو من به زمانة ولا حيلة له. فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه. فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه. وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا عتق الصغار ومن لا حيلة له. هذه الرواية التي إذن قد يستدل بها على الرواية بحسب السند تامة السند ماشي بدون أي مشكلة، وإنما الكلام في الدلالة، لأن السؤال مورد السؤال بالنسبة للغلام الصغير يعني أعطاه الغلام الصغير والشيخ الكبير ومن به زمانه، والجامع والقاسم المشترك فيما بينهم أن لا حيلة لهم في عيلولة أنفسهم، ما عندهم في الحيلة والطاقة إما نتيجة الزمانة والمرض أو نتيجة الكبر السن وفيش بعد يضرب في الأرض، أو نتيجة كونه غلاما صغيرا لا يقتحم إذن على الاسترزاق. والجامع الضابط والقاسم المشترك أن لا حيلة له. فيقول الإمام عليه السلام: من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله. واضح يعني ثابت في ذمته ومشغول ذمته بعيلولته حتى يستغني عنه. واضح يعني الشيخ الكبير لا يأتي في هذا الطريق. بالنسبه للغلام الصغير حتى يستغني عنه يكبر راشدا فحينئذ يستغني، حينئذ يروح يسترزق إلى أو ذاك الذي به زمانة وعولج من ذلك الزمان، وإن كان ظاهر الزمان هي الدائل المستمر والمتصل، مش الذي يكون منقطعا فيها البحث. حتى يتم الاستدلال بها، فالرواية حتكون أجنبية عن المنطق. حتى يتم الاستدلال بها حينئذ أن نأخذ ب ولا حيلة له، اللي وردت في سؤال السائل واللي وردت أيضا في جواب الإمام سلام الله عليه، من أعتق مملوكا لا حيلة له. إذا بدنا نقتصر على لا حيلة له التي وردت مولد السؤال، التي لا حيلة له شو ذاتا؟ ذاتا هو شو؟ عاجز في البيع، إما لكونه غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو به زمانة تقعده عن الاسترزاق وقيام النفقة على نفسه، فالإمام حينئذ يوجب عليه أن يعوله حتى يستغني عنه. هذا هو ظاهر الرواية، وبالتالي لا شمول لها في غير هذه الصورة، فتكون أجنبية عن مطلبه. حتى يتم الاستدلال أولا مملوكا لا حيلة له، لا حيلة له يعني التمسك بإطلاق لا حيلة له. يعني مثلا على سبيل الفرض لو كان عندنا شخص للفجر للنجر حينئذ مستأجر، ومنفعة عمله مملوكة للمستأجر، وأجرة تلك المنفعة تذهب إلى من؟ إلى السيد. نحن صححنا عقد الإيجار وقلنا أن الذي يملك الأجرة إنما من كان مالكا للمنفعة حين التأجير، ومن كان مالكا لمنفعة العبد حين التأجير، من كان مالكا لرقبة العبد أعني السيد. فالأجرة بدها تروح للسيد في العبد حينئذ لا حيلة له هنا على استرزاق البيت، واضح يعني عنده قدرة على العين، لكن لا حيلة له مو ذاتا، إنها لا حيلة له بشروط العرض. فأولا بتمسك بإطلاق لا حيلة له، وأن مش المقصود لا حيلة له فقط وفقط لا حيلة له ذاتا، بل لا حيلة له ولو عرضا، نتيجة التشاغل حينئذ بأن يصب منفعة عمله في مال المستأجر وفي جيبه في كيس المستأجر، والذي يتقاضى الأجر على منفعة عمله إنما سيده الذي كان مالكا للمنفعة أدان الإجارة تبعا لملكية العين والرقابة فيها. هذا اللي حينئذ نريد أن نقوله. طيب يبقى سؤال أنه طيب ورد في كلام السائل يعطي طلابا صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه، وهذا إنما يدل على أن عدم الحيلة له وعدم القدرة على العيلولة حينئذ ذاتان وليس حينئذ نتيجة العرض. سأعتبر أن نقول أن مورد السؤال حينئذ لا يخصص جواب الإمام، يعني على فقط أنه المورد لا يخصص الوارد. المورد هو السؤال عن الغلام الصغير الذي يعتق أو الشيخ الكبير أو من به زمانة تقعده عن عيلولة نفسه في البيت، وقال ولا حيلة له. فقال من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه كذا وكذا أن يعوله حتى يستغني عنه في البيت. واضح. هذا مضاف إلى الأخرى، وهي أن كلمة ولا حيلة له التي وردت في كلام السائل مش من باب العطف التفسيري، وإنما هي من باب إضافة زائدة. يعني هذا قال سألته عن رجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة. هلا لو عبر او من لا حيلة له كانت واضحة، بس ولا حيلة له هذه فهم اكثر لجاء بهذه الرواية، فهم منها انها تكون عطف تفسير بالنسبة لمن به زمانة او بالنسبة للشيخ الكبير او الى اخره. على كل حال اذا بدنا نوقف على حرفية ولا حيلة له بان تحمل على عطف تفسيري وليس عطف شيء زائد وشيء مباين لما تقدم فيه الله، هي قد وردت في كلام السائل والمورد كما مر معكم لا يخصص الوارد، فلنتمسك بإطلاق من لا حيلة مملوكا لا حيلة له، والمملوك من الذي لا حيلة له أعم عدم الحيلة ذاتا أو عدم الحيلة نتيجة عارض مثل مرض إلى شيء ذاتي، أو لا عنده القدرة بس هو عم يصرف، يعني لا حيلة له على عيلولة نفسه في واضح، والذي يؤكد ذلك حتى يستغني عنه. أي يستغني عنه وقت اللي هو بصير يشتغل وأجرة ذلك العمل ترجع شوي له، أما لو كان يعمل ويصد العمل في مال المستأجر في كيس المستأجر والأجرة بترجع إلى السيد، هذا هو مش مستأجر، واضح؟ فيك أنت تتمسك حتى بالنسبة لأذاي، وهي قوله عليه السلام حتى يستغني عنه ولا استغناء له، افترض هو حينئذ له حيلة ذاتها في البيع، واضح؟ ولكنه ليس مستغنيا عنه، ليش؟ لأنه عم يعمل من الفجر إلى النجم، ويصب منفعة عمله في كيس المستأجر والأجرة يأخذها السيد في البيع، فهو ليس مستغنيا عن السيد. إذا فالضابط هو الاستغناء وعدم الاستغناء عن سيده، وليست الضابطة بأنه له حيلة أو ليس له حيلة فيه. يعني افترض أنه له حيلة ولكنه ليس مستغنيا عن سيده، النقطة حينئذ نفسها ما أشير لها بالنسبة للغاية فيها. هذا تمام ما يفترض بالنسبة للرواية. الرواية الثانية، الرواية الثانية وهي الباب العاشر من أبواب من أعتق مملوكا وشرط عليه. هو في الحقيقة عندنا ثلاث روايات، مش أجل منه، في روايتين هن بيرجع لرواية واحدة وفي رواية أخرى مستقلة في البيت، نقراهم بشكل سريع. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، أو قال في بعض النسخ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوصى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إن أبا نيزر ورباء ورباحا وجبيرا أعتقوا على أن يعملوا في المال 5 سنين. يعني أخذ عليهم شرط حين الإعطاق، إنه مثلا أنتوا حررتوا بس بدكم تعملوا في مالي قديش؟ 5 سنين. وبتعملوا حينئذ هلا أجرة، ما أجرة لا، على أن يعني هو حررهم وأعتقهم بس منفعة العمل مدة 5 سنين أبقاها حينئذ لا، يعني تبقاهم للخدمة مدة 5 سنين وظاهرة على نحو المجانية مش على نحو حينئذ العوض. وإذا له الحق في ذلك، ليش؟ لأنه هو كان مالك للرقبة والمنافع، فهو حررهم وحرر المنافع تبعا لتحرير الرقبة، بس أبقى على منفعة 5 سنين على ملكي في البلد. هذا روح الشرط حينئذ يرجع إلى ذلك، واضح؟ الرواية الثانية محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله، عفوا، عن أحمد محمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السند بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: غلامي حر وعليه كفالته، قال: غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة، قال: هو حر وعليه العمالة. هذه الرواية مبنى شديد، لأنه حتى بالنسبة للسند فيها ضعف بالنسبة للسند. بدنا الرواية الأخرى اللي هي المضمون نفس الرواية الأولى وفيها تتمة نشير لها. محمد بن علي بن حسين عن الصدوق بإسناده عن أبا، مثل نفس الكلام تفضل، يعني شو يعني؟ عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: غلام حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة، قال: هو حر وعليه عمالة. وزاد بهذه الرواية اللي فيها، يعني رواية الصدوق مش رواية الشيخ قبل الصدوق: قلت: إن ابن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شيء، يعني صح العتق وبطل شو الشرط. فقلت: إن ابن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شيء، قال: كذب. ليه؟ إن عليا عليه السلام أعتق أبا نيزر للشاعر وعياضا ورباحا وعليهم عمالة كذا وكذا سنة، الشاهد هنا، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين. هذا الشاهد بالنسبة للرواية. والبحث في هذه الرواية تارة في سند الرواية وأخرى في الدلالة. بالنسبة للسند، في عندنا اسناد الشيخ قدس، اسناد روايه الشيخ باسناد محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبد الله كذا، انه نفس محمد بن احمد بن يحيى في مشكله، مش موثق الا انه هو ابن مرجع، ابن مرجع ليس مرجع شيء يعني. يعني هلا بايامنا هذه صارت ابن المرجع مرجع، بس يوم ما كانش بعد ابن المرجع مرجع. انما الكلام بالنسبه لاسناد الصدوق رحمه الله عليه، واسناد الصدوق عن ابان نفس المضمون. هلا الاسناد صحيح ولا مش صحيح؟ نحن في عنا ابانا، عنا ابان بن تغلب وابان بن عثمان. اسناد الشيخ الى ابان بن تغلب هات اللي هو رواها عن ابيه، رواها عقد الصدوق مش الشيخ، رواها الصدوق عن ابيه عن سعد بن عبد الله الاشعري عن يعقوب بن يزيد وصفوان بن يحيى عن ابي ايوب، عن ابي ايوب الخزاز، عن ابي علي صاحب الكلال مش الدولاب، عن ابان بن تاج، عن ابان بن تاج اللي هو كان صاحب الى ابان الاب اذا كان مقصوده هو ابان بن تاج. والسيد الاستاذ بيعبر انه لو كان السند لابان بن تغلب فالسند ايضا هو صحيح فيها، وان كان هو بيستعرض انه لا السند الى ابان بن عثمان فيها، بس العباره عبر السيد الاستاذ. بس تعليقتين بشكل سريع حتى نخلص. التعليق الاولى وهي انه في سنده الى ابان بن تغلب، ابان بن تغلب واضح ثقته بلا شك. في مشكلة بالنسبة لأبي علي صاحب الكلاب، والمشكلة في أبي علي صاحب الكلاب أنه حينئذ غير معروف في صح روى عنه صفوان، ولكنه بالواسطة بواسطة روايات عن أبي أيوب الخزاز ما روى عنه. هلا يمكن وقع ببعض، ولكن أبي علي صاحب الكلاب حينئذ لم يوصف يعني غير معروف أصلا، مش بس أنه مرة له كتاب له أصل له كذا ولكنه لم يوصف، لا مجهول في ذلك. هذه المشكلة الأولى في البيان بالنسبة له. المشكلة الثانية احتمال أن يكون المقصود في المقام هو أبان بن تغلب، هذا احتمال ضعيف وساقط جدا، وذلك لنقطة واضحة وهي أن أبان بن تغلب هو من أصحاب الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم، وأيضا أصحاب الإمام الصادق. توفي في حياة الإمام الصادق، وهيدي العبارة قال لأبان بن عثمان الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم: إن أبان بن تغلب روى عني رواية كثيرة، فما رواه لك عني فروه عني. وببعض العبارات إن موت مثلا أبان آلمني وأوجعني بنفس الرواية لأبان بن عثمان. فحينئذ أن يكون أصحاب الإمام الباقر الملازم له وأن يموت في حياة الإمام الصادق يعني فترة مش طويلة عاصر الإمام الصادق، ومع ذلك يروي عن الإمام الصادق بواسطة أبي العباس البقباق، إنه أبو العباس عن أبو العباس البقباق، إنه عن عبان عن أبي العباس اللي هو البقباق الداني دار بعيد جدا حينئذ في محله، لا سيما علي بن الحكم ليس ممن يروي حينئذ، لانه مش من اصحاب الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، انما من اصحاب القاسم عليه السلام. فبالتالي ان يروي عن ابان بن تغلب، وابان بن تغلب يروي عن الامام الصادق مش عن الامام البقباق، يروي عن الامام الصادق بواسطه من؟ ابي العباس البقباقي، هذا امر بعيد جدا في محله وغير محتمل في حق أبان بن تغلب أن يرجع عن الإمام الصادق الذي توفي في حياته ونعاه لأبان بن عثمان، كما قرأت لكم بعض الشيء حول ذلك، أن يكون قد روى عنه بواسطة أبي العباس البقباق اللي هو ثقة بلا أي شك فيها. الأصح في ذلك أن أبان هنا هو أبان بن عثمان وليس أبان بن تغلب. وسند الصدوق رحمه الله عليه إلى أبان بن عثمان سند ابن تغلب، لأنه يرويه عن محمد بن الحسن اللي هو ابن الوليد بقرينة عن محمد بن الحسن الصفار، أيضا ابن الوليد وابن الصفار بيطلوا بعضهم. صح في عنده أنه قال هو محمد بن الحسن قدس سره، في عنده عدة احتمالات محمد الحسن، وبعضهم حينئذ لم يوفق في ذلك إلا أنه تربى عليه، وكونه من مشايخ الرواية بالنسبة للشيخ الصدوق مش منشأ وفاق وترضيه وترحمه عليه، ايضا لا يكون منشأ للوثاق. وإنما المستظهر أن المقصود هو محمد بن حسن بن أحمد بن الوليدي بقرينة أن الرواية عن ابن الصفا، والذي يروي حينئذ عن الصفا يعني يروي الصدوق عن الصفا بوصف محمد بن حسن بن أحمد بن الوليدي في قلبه. فمن هذه الجهة ما في شيء. عن يعقوب بن يزيد وأيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الجبار عن هالأربعة، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان الأحمر. أبان بن عثمان ناووسي مدرشو إلى آخره، صح؟ يعني فسق بالمذهب موجود عنده بس يعني بالعقيدة بالعراق صح، وأما فسق بحسب المسلك غير موجود. الصحيح هو الاعتماد على أبان بن عثمان لنقطة مضت معكم أنه من أحد أصحاب الإجمال في الأبان، بعبارة الدشي رحمة الله عليه أنه يفرضه من أحد أصحاب الإجماع الذين أجمعت الأصابع على تصحيح ما يصح عنه. هذه صح ما استفدنا منها أن اللي روى عنهم حينئذ لا بس هن أهل جلالة وأهل فقه وأهل علم ووثاقة، رغم أن بعضهم حينئذ ناووسيا وبعضهم الآخر واقفيا مثل عثمان بن عيسى الرواسي مدرشو إلى آخره، وإذا من أصحاب الإجماع الصحيح حينئذ تلك المشكلة. فحينئذ التعويل على أبان الرواية تامة السند لأنه يرويها الصدوق بإسناده إلى أبان، هو أبان بن عثمان وليس الأحمر وليس أبان بن تغلب، بقرينة أنه عن أبي العباس البقباق يعني بواسطة عن الإمام الصادق عليه السلام، مش عن الإمام الباقر ولا الإمام زين العابدين. لو عن الإمام زين العابدين بواسطة مثلا أبي حمزة مثلا الثملي أو كذا مقبول، بس عن الإمام الصادق بواسطة أبي العباس البقباق جزما وباتا أنه لا يكون أبان بن تغلب إنما هو أبان بن عثمان. فالرواية تامة السند. وأما دلالة الرواية فالشاهد بقوله عليه السلام ولهم رزقتهم، قال عليه السلام وعليهم أعمال كذا وكذا سنة ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين على ما سوف يأتي. هل هي من كلام السائل يعني من كلام الشارط في البيت لهذا التحرير أو أنه لا هو من كلام الإمام على ما يأتي؟